5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، وسيركز على العلاقات بين بغداد وأربيل وعلى حل الخلافات القائمة بينهما. بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع تقريرا عن فتح مراكز لطلاب راغبين في الحصول على شهادة التوفل، وبعدها نزور الموصل لنطلع على أوضاع المسيحيين ونعرض أفكارهم. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج عالم متحول. برامجنا الأخرى لهذا اليوم مواويل وشعر وأجيال ومن الأجواء العراقية. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، منها السياسية ومنها الاقتصادية ومنها الاجتماعية والثقافية أيضا، ونتابع نشاطات مختلفة في بغداد والمحافظات. مستمعي الكرام، أنقل لكم مرة أخرى تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات طيبة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع فارس عمر وملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: تفاؤل بتسوية القضايا العالقة بين بغداد وأربيل أخيرا، وإثنى عشر مليون برميل إنتاج العراق من النفط بعد 6 سنوات. أجرى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس خلال زيارته للعراق محادثات مكثفة مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، ثم توجه إلى أقليم كردستان حيث اجتمع في أربيل مع رئيس الأقليم مسعود بارزاني. وأعلنت حكومة الأقليم في بيان عقب الزيارة أن محادثات غيتس تناولت جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدعم الأمريكي للعملية السياسية في العراق، إضافة إلى قانون الانتخابات والضمانات الأمريكية التي أعطيت للشعب الكردي في هذا الشأن بحسب البيان. وكان غيتس زار كركوك أيضا، حيث أعلن أن أربيل وبغداد تتقدمان نحو حل القضايا العالقة بينهما. وتزامنت زيارة وزير الدفاع الأمريكي للعراق مع زيارة رئيس حكومة أقليم كردستان برهم صالح إلى بغداد لأول مرة منذ توليه رئاسة حكومة الأقليم في أواخر تشرين الأول الماضي. إذاعة العراق الحر التقت وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوا محمود، الذي أوضح أن زيارة رئيس حكومة الأقليم برهم صالح إلى بغداد زيارة خاصة، مشيرا إلى أن هدفها تهيئة الأجواء لزيارات لاحقة.
لأن هذه الزيارة كانت أولا زيارة شخصية، وهذه الزيارة الشخصية طبعا السيد رئيس الوزراء في هذه الزيارة التقى بالسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية، والتباحث جرى عموما بشكل عام حول مستجدات الوضع السياسي وحول التطورات الجديدة في الوضع السياسي، وبالتالي مثل هذه الزيارة تساهم في خلق أجواء أكثر انسجاما لزيارات قادمة أو لزيارات مقبلة.
من القضايا العالقة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وقضية العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم، وقضية قوات البشمرجة وتوزيع الثروات على سبيل المثال للحصر. وفي هذا الشأن أوضح الناطق باسم حكومة الإقليم كاوا محمود في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه القضايا لا تحل بزيارة واحدة، واصفا إياها بالقضايا العقدية.
هذه القضايا معلقة، هي لا تحل بمجرد لقاء واحد أو بمجرد بزيارة واحدة. هذه القضايا التي أصبحت هي قضايا عقدية بحاجة إلى اجتماعات وبحاجة إلى اجتماع المفيد مشتركة والبحث في الأمر، هي لا تحل بمجرد زيارة واحدة، ولكن هذه الزيارة ستمهد لزيارات أخرى.
وأعرب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان كاوا محمود عن تفاؤل حكومة الإقليم بإمكانية التوصل إلى حل للملفات العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية.
عموما نحن يعني الحكومة عموما تعمل بتفاؤل، وتعمل لأنها ترى الجانب الإيجابي دون أن تقبل الجانب السلبي، ومتفائلة لأنها تسعى إلى تذليل الصعوبات والعراقيل، والتفاؤل يأتي من هذا الجانب. ونحن نعرف بأن هذه القضايا هي قضايا عقدية وقضايا بسبب تعقيدات الوضع في العراق.
من الملفات التي تشكل مصدر احتكاك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وتنص هذه المادة على إزالة آثار سياسة النظام السابق في تغيير التركيب السكاني لمحافظة كركوك، وإجراء إحصاء سكاني يليه استفتاء بين أهالي كركوك على موقعها في النظام الإداري العراقي. ومر على الفترة التي حددها الدستور لتطبيق المادة نحو عامين، حيث ينص الدستور على تنفيذ المادة 140 في مدة أقصاها 31 من كانون الأول عام 2007. الناطق باسم حكومة الإقليم كاوا محمود أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الجانب الكردي ليس هو المسؤول عن التأخير.
حدث لك وتأخر في تنفيذ هذه المادة مع الأسف، وكانت هناك عراقيل في طريق تنفيذها. العراقيل ليست من الجانب الكردستاني، الجانب الكردستاني دائما حاولت أن تسهل الأمور وتنفذ المادة كمادة دستورية، والآن المساعي مستمرة في هذا الاتجاه، المساعي مستمرة في هذا الاتجاه، ولكن لا يمكن الحديث أنه غدا ستنفذ هذه المادة أو بعد غد.
وإذا كانت قضايا شائكة مثل كركوك تحتاج إلى وقت لحلها، فإن هناك قضايا أخرى توصل الجانبان إلى حل بشأنها، كما قال مدير مكتب رئيس حكومة الإقليم توانا أحمد في حديث لإذاعة العراق الحر.
تم التوصل إلى الحل في بعض المشاكل وخاصة من الجزء من الميزانية المستقطعة من قبل الوزارة المالية ل 2009، ومسألة الميزانية المخصصة للسفر والجنسية يعني 30 مليار دولار، وهناك المشاكل والملفات العالقة ولكنها يحتاج إلى الوقت للحل والتفاوض.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي هو الآخر أكد في حديث لإذاعة العراق الحر حل القضية المتعلقة بحصة إقليم كردستان من الميزانية في المرحلة الراهنة إلى حين إجراء التعداد السكاني.
المواضيع العالقة اللي بتحدث بها برهم دكتور برهم هو موضوع الموازنة وموضوع مستحقات البشمركة وبعض القضايا الأخرى اللي يعني متعلقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. الميزانية هي محلولة، الميزانية محلولة قضيتها، هي مجرد لأن هي كلها متوقفة على الإحصاء العام. صار اتفاق أن 17% يمنح للإقليم بانتظار الإحصاء. الإحصاء العام إذا طلع أقل فتسترد أو تستقطع من السنوات المقبلة النسبة. هذا الموضوع الأساس.
من المعروف في النظام الفيدرالي أن تكون السياسة المالية والنقد والسياسة الخارجية والدفاع الوطني من صلاحيات الحكومة الاتحادية. وفيما يتعلق بالسياسة المالية فإن الضرائب التي تجبى على المداخيل والأرباح والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع المستوردة تؤول إلى الحكومة المركزية. وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي زار أقليم كردستان مؤخرا لاستجلاء هذه الصلاحيات السيادية تحديدا. إذاعة العراق الحر التقت مفتش عام وزارة المالية ضياء حسن الذي رافق الوزير للاتفاق على توحيد السياسة المالية بين بغداد وأربيل.
لذلك حتى تكون السياسة المالية مستندة على أسس سليمة من القواعد المالية، تعرف أهم هذه القواعد يجب أن تكون السياسات المالية موحدة حتى تأتي ثمارها. لذلك احنا اتفقنا ويا الإخوان بالإقليم أن نوحد هذه السياسات سواء الضريبية ريالة الدخل أو الجمركية، وقد استجابوا لهذا الموضوع يعني واتفقا على توحيد هذه السياسات.
ومن المقرر أن تبدأ لجان عمل اجتماعاتها قريبا لتسوية القضايا التي ما زالت عالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، انطلاقا من نتائج الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الإقليم برهم صالح ومحادثاته في بغداد.
تم بتوفيق من الله إنجاز دورة التنافس الثانية لتطوير الحقول النفطية المعروضة.
شهدت جولة التنافس الثانية التي أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني انتهاءها يوم السبت توقيع عقود مع شركات نفطية عملاقة لتطوير 7 حقول نفطية من أصل 10 حقول كانت مطروحة في هذه الجولة التي استمرت يومين. واستعرض وزير النفط هذه الحقول والشركات التي فازت بعقود تطويرها حيث تتوزع على قارات العالم من أفريقيا مرورا بأوروبا وأمريكا إلى آسيا.
كانت هناك 10 حقول معروضة في هذه الدورة للتنافس، وتم إحالة 7 حقول منها. أستعرضها بشكل سريع: هو حق المجنون، أحيل على ائتلاف بقيادة شركة شيل مع بتروناس لإنتاج 1,800,000 برميل باليوم، وتم إحالة حق الحلفاية على ائتلاف شركة سي ان بي سي الصينية مع شركة توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية لإنتاج 535,000 برميل باليوم، وثم تم إحالة حق الجيارة في محافظة نينوى على شركة سنانغول الأنغولية لإنتاج 120,000 برميل باليوم. وغرب القرنة المرحلة الثانية أحيل على شركة لوكويل وشتاتويل، ائتلاف من هاتين الشركتين، لإنتاج 1,800,000 برميل باليوم. وحقل الغراف في محافظة ذيقار أحيل على ائتلاف بتروناس وجابكس اليابانية لإنتاج 230,000 برميل باليوم. وحقل البدرة الحدودي مع إيران أحيل على ائتلاف غاز كروم الروسية وتي بي اي او التركية وكوغاز الكورية وبتروناس الماليزية لإنتاج 170,000 برميل باليوم. وأخيرا حقل نجمة أحيل على سنانغول الأنغولية لإنتاج 110,000 برميل باليوم.
وأعلن وزير النفط أن تنفيذ هذه العقود سيجعل العراق واحدا من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم بنحو 12 مليون برميل في اليوم.
إذا جمعنا إنتاج هذه الحقول 10 من جولتي التراخيص الأولى والثانية، سيكون الطاقة الإنتاجية المتاحة للعراق لإنتاج النفط الخام أكثر من 11 مليون برميل. وإذا أضيف إلى ذلك الإنتاج من بقية الحقول العراقية التي تعمل بها الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط، وهي حقول كبيرة ككركوك وبزردان وباي حسن وغيرها، وننتج حاليا منها بحدود 1,000,000 برميل، فستكون الطاقة الإنتاجية المتاحة للعراق خلال السنوات 6 القادمة فقط تصل إلى 12 مليون برميل من النفط الخام. وبذلك سيكون العراق في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام خلال هذه السنوات القليلة القادمة.
وأكد وزير النفط حسين الشهرستاني أن هذه الأرقام لا تعني أن العراق سيضخ إلى السوق العالمية أكثر مما تستوعبه، وأن الهدف سيبقى تحقيق عائدات قصوى بالحفاظ على مستوى الأسعار معقولا من خلال التنسيق مع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك. وتوقع وزير النفط حسين الشهرستاني أن تحقق صادرات العراق النفطية بعد تطوير هذه الحقول عائدات مالية ضخمة سنويا.
نتوقع بالأسعار الحالية أن تكون الإيرادات بحدود 200 مليار دولار سنويا تخصص من خلال الموازنة بطبيعة الحال لإعادة بناء العراق وتطويره، وجميع الاستثمارات التي ستكون أكثر من 100 مليار دولار لتطوير هذه الحقول العشرة ستتكفل بها الشركات النفطية ولا تشكل عبئا على العراق. العراق لا يحتاج أن يستثمر أي شيء ولا دولار واحد.
إذاعة العراق الحر التقت مستشار وزارة النفط ثامر الغضبان الذي أكد نجاح جولة التنافس الثانية، مبينا أن انخفاض رسوم الخدمة التي تتقاضاها الشركات الأجنبية عن كل برميل عائد إلى المنافسة والربح المضمون.
جولة ناجحة من دون شك، هنالك تنافس شديد كان بين الشركات النفطية العالمية. شخصيا لم أستغرب لأن ما معروض من حقول هي من كبريات الحقول في العالم، طاقات إنتاجية عالية، احتياطيات كبيرة جدا، وأيضا في مناطق معروفة إنتاجيا وعليه ليس هنالك ما يسمى مخاطر فنية. أما موضوع العروض المالية الواطية فهي مفهومة أيضا، نعم نتيجة التنافس وبنفس الوقت هي أرباح صافية بالنسبة إلى الشركات.
قال وزير النفط حسين الشهرستاني أن العراق يجري مفاوضات مع الكويت وإيران بشأن الحقول النفطية المشتركة، ولكنه لن ينتظر نتيجة المفاوضات بل أنه ماض في تطوير حقوله الحدودية. من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس بريس عن محللين أن الشركات لم تتنافس على الحقول الثلاثة الأخرى في ديالى وشرق بغداد لأنها تقع في مناطق ما زالت تعاني من أعمال العنف. وكان الشهرستاني قال في حديثه للصحفيين أن الشركات العالمية عزفت عن التنافس على هذه الحقول لأنها تقع في مناطق نائية وبعيدة عن الأماكن التي تتوفر فيها بنى تحتية قائمة أصلاً. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
يقبلها مني ويحتفظ بيها، هالوردة للمحبوب أهديها، يقبلها مني ويحتفظ بيها. ماري
ريت للعادل يراويها ما ريت للعادل يراويها خلي عدولي بالألم وحدة من عطر لبخزة من عطر لبخزة يا عمري عطر لبخزة
عندي هدية للولف وردة تبكى من عندي تضل عندك عندي هدية للولف وردة تبكى من عندي تضل عندك
نورات عني روح وردة غرامي تفوح
نورات عني روح وردة غرامي تفوح
من عطر لبخزة
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخزة
يقبل هديتي وخلي يهجرني خلي مرتاح ولا يذكرني يقبل هديتي وخلي يهجرني خلي مرتاح ولا يذكرني أنا اللي إلي الله يدبرني أنا اللي إلي الله يدبرني صبرني على الهجران من بعده من عطر لبخزة من عطر لبخزة يا عمري عطر لبخزة
عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تبل عندك عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تبل عندك
نورات عني روح وردة غرابي تفوح
نورات عني روح وردة غرابي تفوح
من عطر لبخزة
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخزة
مقصودي هالوردة تضل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار مقصودي هالوردة تضل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار أدري بحبيبي يقطع الأخبار أدري بحبيبي يقطع الأخبار ينسى ودادي وينسى كل عهدة من عطر لبخزة من عطر لبخزة يا عمري عطر لبخزة
عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تضل عندك عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تضل عندك
نورات عني روح وردة غرامي تفوح
نورات عني روح وردة غرامي تفوح
من عطر لبخزة
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخزة
هذه إذاعة العراق الحرة نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
مستمعي الكرام جلسة مجلس النواب ليوم السبت خصصت لمناقشة الوضع الأمني باستضافة قادة أمنيين منهم وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني وكانت الجلسة سرية وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن النائب عباس البياتي أن المجلس أراد الحصول على أجوبة واضحة وصريحة عن أسباب الانهيار الأمني الأخير وتكرر هجمات متشابهة في بغداد إضافة إلى توضيح للإجراءات الجديدة لمنع وقوعها في المستقبل المسؤولون أكدوا أن تحقيقات يتم إجراؤها حاليا بل وكشفوا أيضا عن أن معلومات مخابراتية تم تلقيها عن الهجمات غير أنهم ألقوا باللائمة على قلة التنسيق والتعاون ليث أحمد كان في مبنى المجلس اليوم ووافانا بالتقرير التالي
استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته المفتوحة اليوم السبت وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني فضلا عن قائد عمليات بغداد ورئيس جهاز المخابرات للنظر في أسباب الخروقات الأمنية التي تكرر حدوثها في بغداد. الوزراء الذين حضروا الجلسة عند الساعة 2 من بعد الظهر أكدوا أن هنالك نجاحات أمنية متحققة، وما حدث من خروقات جاء نتيجة لأسباب عديدة منها عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية وتداخل الصلاحيات. فقد نقل بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن وزير الداخلية جواد البولاني قوله أن أسباب التداعيات الأخيرة جاءت نتيجة سوء الفهم والتقويم الخاطئ وتعارض المصالح والإدارة البيروقراطية في مؤسسات الدولة، وأن الأجهزة الأمنية فتحت ملفات تحقيقية في جميع التفجيرات الإرهابية التي حدثت، وهو ما أكده لإذاعة العراق الحر عضو لجنة الأمن والدفاع عادل برواري الذي ألقى باللائمة على الوزراء الأمنيين في هذا الجانب، مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب باتخاذ قرار.
وزير الداخلية والدفاع أشروا على ذلك، هناك خرق من قبل بعض القادة مثلا أو الضباط من البعثيين أو مشمولين بالمساءلة والعدالة، وهناك عدم تنسيق بين الأجهزة الأمنية، وهناك عدم تنسيق بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، فهذا هم يتحملون المسؤولية. المفروض ممثلين الشعب العراقي أعضاء مجلس النواب وخاصة لجنة الأمن الدفاع في هذا الوقت لهم قرار.
تعارض الصلاحيات وعدم التنسيق كان واضحا في حديث المسؤولين، فوزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم أكد أن هنالك معلومات كانت متوفرة لدى عمليات بغداد بخصوص تنفيذ العمليات الإرهابية، في حين أكد أيضا مدير جهاز المخابرات وكالة إلى أنه تم إرسال تقارير بتوقع هجمات إرهابية في بغداد، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه جهاز المخابرات ومنها عدم تعاون الوزارات مع الجهاز. ما ذهب إليه القادة الأمنيين أكده عضو لجنة الأمن والدفاع حسن دي.
يوم الثلاثاء لدى وزارة الداخلية معلومات أن هنالك سوف يكون عمليات تفجير ما بين الزوراء والمنصور، وأعطيت المعلومة، لكن هل أخذت المعلومة؟ رئيس الوزراء قال بعظمة لسانه أن المعلومة جاءتنا من قبل الأمريكان. طيب وزارة الداخلية معبرت إنها ببرقية رسمية ورئيس الوزراء يقول هذه المعلومة من قبل الأمريكان، لو كانت هنالك قاعدة حقيقية في توزيع المهام، ولو كانت هنالك استراتيجية أمنية حقيقية في توزيع المهام والواجبات، لكان هنالك تمييز ما بين الغث والسمين. لا أن تؤكل الآن الكتف ويهدر دم العراقي ووزارة الداخلية تقول أنا ليس بمسؤولية بغداد.
وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي من جهته أوضح أن الحلقة الأمنية المفقودة هي الأمن المدني، والتهديدات التي تواجه البلد هي من قبل القاعدة وحزب البعث بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الحلول تكمن في فك المعلومات وكيفية تسخيرها في استتباب الأمن، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تشريع قانون وزارة الأمن الوطني. ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع حسن دياغان إلى حاجة الأجهزة الأمنية لجهاز استخبارات عسكري يبنى بمهنية ويعتمد الكفاءة كمعيار.
المعركة معركة استخبارية بحتة، لا توجد معركة ميدانية، وأعتقد من الواجب كان في ضمن أولويات الحكومة العراقية أن يكون هنالك جهدا حقيقيا في بناء مؤسسة اسمها المؤسسة الاستخبارية. المؤسسة الاستخبارية في العراق مفقودة، وكل من يقول أن هنالك استخبارات في العراق فهو واهم، لسبب مهم، أن كل صنوف الجيش العراقي قد استكملت باستثناء صنف الاستخبارات.
أطراف نيابية لم تقتنع بأجوبة الوزراء الأمنيين، حيث حمل العديد منهم هؤلاء الوزراء مسؤولية الخروقات الأمنية وعدم وضع الخطط الكفيلة لحد منها، وهما ذهب إليه النائب عبد الهادي حساني.
هذه العوز في العدة والعديد والمعدات، لماذا الوزير حتى الآن لم يأتي بالأجهزة الحديثة التي تحمي الحدود، تحمي أمن العاصمة، تحمي حقيقة أمن المواطن؟ لماذا أدت هاي سونار تكشف الحشوة بالسن والريحة وما حقيقة تكشف المفجر وفخخة؟ من أتى بهذه الأجهزة؟ ونحن اعتقدناها منذ سنة وقمنا نسخر منها وقلنا هذه لا تقدر حتى تفحص نفسها، واليوم لابد أن يصار إلى عملية تصحيح المعادة. نحن ندخل تجربة حديثة، الشعب العراقي هو اللي يحكم نفسه بنفسه من خلال أبناء الشعب من خلال البرلمان، ولكن جاي يدفع أثمان باهظة، وخصوصا ثمن باهظ هو أرواح الناس مغادرات الناس.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك معقوبة
العمارة الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، حيث سنتابع أولا تقريرا عن فتح مراكز لطلاب راغبين في الحصول على شهادة التوفل، وبعدها نزور الموصل لنطلع على أوضاع المسيحيين ونعرض لأفكارهم. سيداتي وسادتي، أعلن في بغداد يوم الخميس عن افتتاح مراكز تستقبل طلابا للحصول على شهادة التوفل باللغة الإنجليزية. مسؤول عن هذه المراكز أكد أهمية اللغة الإنجليزية في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أنها أصبحت لغة علوم ومعارف هذا العصر. هذه المراكز تهدف إلى جعل الطلبة يواكبون هذه المعارف مع توفير الفرصة لهم للتعلم في مناطق سكناهم. محمد كريم والتفاصيل.
ضمن محاولاتها الرامية إلى الارتقاء برصانة العملية التعليمية من جهة، وتلبية لمتطلبات برنامج البعثات البحثية إلى الخارج لطلبة الدراسات العليا الذي شرعت به مطلع العام 2009، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية افتتاح 17 مركزا متخصصا لإجراء اختبار الكفاءة في اللغة الإنجليزية المعروف عالميا بITB TOEFL، وإقامة الدورات التدريبية الخاصة به، وذلك بحسب مدير عام دائرة البحث والتطوير في الوزارة الدكتور محمد السراج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببغداد صباح الخميس بهدف الإعلان عن هذه المراكز.
وزارة التعليم العالي استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة لاجتياز امتحان الITB TOEFL، ووزعناه حقيقة على مستوى الشمال، نقصد بها موصل، تكريت والأنبار، وعلى مستوى الفرات الأوسط اللي هو كربلاء، الحلة، القادسية، الكوفة والمثنى، وكذلك على الجنوب. فأصبحت عندنا 17 مركز من الآن يستعد لاستقبال طلبة. قسم طبعا راح يحتاج دورة قبل امتحان الITB TOEFL، والمؤهل راح يكون مباشرة لإدخال امتحان التوفل، وأيضا حتى القيمة نقدية إلى ما يجاوز 275 ألف دينار عراقي. الشهادة راح تعتبر شهادة عالمية.
كما طمأن السراج إلى أن هذه المراكز قد أخذت بنظر الاعتبار طبيعة المستوى العلمي للطلبة في جانب اللغة الإنجليزية في ضوء ما يدرسون من اختصاصات العلوم الصرفة أو العلوم الإنسانية.
حقيقة راعينا مستوى طلبتنا، قسمناها إلى عدة مستويات. المستوى الأول المجموعة الطبية اعطينا له سكور درجات معينة، والمجموعة الهندسية والمجموعة العلوم الصرفة والزراعية والبيطرية أيضا مستوى، ومستوى العلوم الإدارية والقانونية مستوى، والمستوى الأخير العلوم الإنسانية. فما نريد قلق من طلبتنا أنه ما راعينا المستويات مالتهم، لأن نعرفه بالإنسانية كل دراسة باللغة العربية، لكن بالطبية والهندسة في أغلب الأحيان هو الدراسة باللغة الإنجليزية. كل مركز يمكن يستقبل بحدود 100 طالب على 17 مركز، فرقانا على يقين كل إشكال.
في السياق ذاته شدد السراج على أهمية الشهادة التي ستمنحها هذه المراكز 17 إذا ما أخذ بنظر الاعتبار أنها شهادة معترف بها عالميا.
يعني باعتبارات حتى مادية، بدل ما أنا أصرف 20,000 دولار على الطالب الكورس في بريطانيا، أنا راح يكون بهذا الشهادة عالمية يدخل مباشرة للدكتورة أو الماجستير. راح يمتلك سلاح اللغة الإنجليزية، سلاح شخصي، لأن يعني كل هسعنا برنامج البعثات البحثية هو الذي يطلع خارج البلد لمدة سنة. إذا ما عد هذا اللغة لا يمكن أن يخرج لمدة سنة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، كل الأبحاث الآن العالمية بلغة الأم اللغة الإنجليزية. الآن بالدول الإقليمية لا يعين الشخص إلا بامتلاك سلاحين، الITB TOEFL أو الIC3 يعني الحاسبات، لأن الثنتين يعني إذا أصبحت مو بس أنه تتمتع بشهادة، أنه لا، مصيرك بالعمل وحصولك على فرصة العمل أيضا مرتبطة بهذا الشغل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، لا يخفى على أحد أن الطائفة المسيحية في العراق عانت من أعمال العنف. سواء بسبب هجمات تستهدف جميع الناس ولا تفرق بين أديان وطوائف وانتماءات، أو بسبب هجمات استهدفت المسيحيين بالذات لا سيما في مدينة الموصل. هذه المعاناة مزدوجة. التقرير التالي يلقي الضوء على وضع هذه الشريحة ويعرض لأمانيها، كما يتابع عودة أفرادها إلى مناطق سكناهم في الموصل بعد فترة ترحيل وتهجير.
المسيحيون مكون عراقي مهم عاش متأخيا مع بقية الأطياف الأخرى منذ أقدم العصور، وبرغم كل ما تعرضوا له من قتل وتهجير من قبل جهات مجهولة وخاصة في محافظة نينوى التي تشكل عمقهم التاريخي، يؤكد أبناء ديانة المسيحية تشبثهم بجذورهم الوطنية والقومية وعدم التخلي عنها مهما كانت التحديات. وضع مدينة الموصل الأمني المتحسن شجع العديد من العوائل المسيحية النازحة بالعودة إليها من جديد وممارسة حياتها مع بقية مكونات المدينة الأخرى. من ذلك ما تحدث به هذا المواطن المسيحي:
أنا كمسيحي أشوف وضع الموصل أحسن من قبل، وأشوف الأمن يعني كثير أحسن. المسيحية كلها رجعت من خارج الموصل يعني إلى داخل الموصل، وأنا أول من الناس رجعت، بس أشني على مود الحقوق، ما أنطونا غير مقعد واحد. أتمنى كل الناس تسمعنا.
عضو مجلس محافظة نينوى عن المسيحيين نغم يعقوب يوسف قالت بأن للأطماع السياسية دورها فيما يتعرض له المسيحيين من استهداف.
كان وما زال وضع المسيحيين في مدينة الموصل جيد، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة وخاصة الانتخابات والأطماع السياسية هو السبب الرئيسي فيما تعرض له المسيحيين من تهجير واغتيالات وتفجير كنائس وأعمال عنف كثيرة ومتنوعة، وكل هذه الأعمال وراءها أيدي خفية لها أطماع سياسية هدفها تجزئة العراق. وأعتقد بأن كل هذه ظروف استثنائية ستنفرج في يوم ما وتعود الأمور طبيعية ويتعايش الجميع تحت سقف العراق الواحد.
استهداف المسيحيين في نينوى دفع بعضهم إلى المطالبة بحكم ذاتي لهم في سهلها. الآراء اختلفت بشأن هذا المشروع. المواطن غزوان الشماني:
هذا المشروع من جهة هو جيد ومن جهة أخرى هو غير جيد. يضمن لك أنه تضاف إلى إقليم، هذا الإقليم يهتم بك، والجهة الأخرى الغير جيدة أنت إداريا أساسا تابع إلى محافظة نينوى. أنا بالنسبة لي كرأي شخصي أفضل أنه نبقى مع محافظة نينوى، لأنه معروفة من القدم. قضاء الحمداني هو تابع لمحافظة نينوى، وما ممكن في يوم من الأيام ينفصل يعني ويرجع إلى إقليم آخر.
أما عضو مجلس محافظة نينوى عنكوت الشبك قصي عباس فقد وصف الحكم الذاتي للمسيحيين في سهل نينوى بالمشروع الغريب.
هذه المشاريع هي مشاريع غريبة على الواقع العراقي والواقع المسيحي، ولا يخدم إخواننا وأصدقائنا من الطائفة المسيحية من الأخوة الكلدواشور السريان. حقيقة نحن في منطقة سهل نينوى في مناطق تواجد الأقليات خاصة الشبك والمسيحيين والإزيدية والتركمان، نحن في تواصل وفي وئام ولا يوجد أي مشاكل بيننا في هذه المناطق.
المطالبة ببقاء الانتماء لمحافظة نينوى ورفض مشروع حكم ذاتي للمسيحيين في سهل المحافظة رافقه دعوات لتمثيل سياسي أكبر للمسيحيين باعتبارهم مكونا عراقيا لا يقل أهمية عن باقي المكونات العراقية. المواطن غزوان الشماني مرة أخرى:
في السابق كان وضع كمسيحيين داخل العراق بصراحة كان وضع لا يحسد عليه، الآن الوضع أصبح متأزم إلى درجة المسيحي يغتال في أي لحظة كانت بسبب صراع أي فئة سياسية مع الأخرى. بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات أيضا حق المسيحي غبن بإعطائه مقعد واحد في الكوتا، في الانتخابات البرلمانية أيضا المسيحي إنسان مغبون من كل النواحي، مخصص لنا 5 مقاعد المفروض أن تكون من 12 إلى 13 مقعد زائدا المهجرين، إذا نريد نحسبها إحنا 4 ملايين مهجر إذا قسمها على 100,000 يصير حقنا إحنا كمسيحيين في المقاعد البرلمانية بال40 مقعد. فنريد إحنا حل من الدولة حتى تنصف هذه الأقلية المظلومة في داخل العراق.
آلاف المسيحيين هجرتهم ظروف البلاد شمالا وجنوبا، لكن المؤلم في هذا من غادروا الوطن إلى بلاد الغربة وبينهم عقول وطاقات خسرها العراق، ومع هذا تبقى بارقة الأمل تلتمع بعودتهم إلى بلادهم والمساهمة في بنائها ونهضتها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
وشمري حتى عطره وراح حمو
مشتاق لك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
ضمن سلسلة حلقات برنامج عالم متحول المخصصة للانتخابات وثقافتها والتحولات التي ترافقها، نخصص هذه الحلقة لتناول موضوع الحملات الدعائية ولغة الشعارات الانتخابية والوعود التي تحملها. أستضيف خلال هذه الحلقة الدكتور سلام السامر، الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد. أهلا بكم دكتور سلام السامر. الانتخابات على الأبواب، وربما أسلحة المعارك الانتخابية أو أهم أسلحة المعارك الانتخابية هي الحملات الدعائية. كيف تنظر إلى أدوات الحملات الإعلامية في العراق ولغتها في مخاطبة الناخبين؟
الحقيقة الأدوات الدعاية الانتخابية للمرشحين تختلف من كتلة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر أو من مرشح إلى آخر وفقا للإمكانات المتوفرة لهذه الكتلة أو لهذا الحزب أو لهذا المرشح. هناك طبعا بالتأكيد كتل كبيرة وأحزاب معروفة في تاريخها وإمكاناتها المادية والبشرية، فتمتلك الحقيقة الإمكانات المادية التي تستطيع بواسطتها توفير مستلزمات حملاتها الدعائية. فبالتأكيد هناك يعني إغراق دعائي لبعض الكتل، وهناك طبعا بالتأكيد شح لشخصيات أو كتل أو أحزاب أخرى ربما هي فقيرة لا تمتلك الموارد المادية الكافية.
ولو توقفنا أمام مفردات اللغة الدعائية كأستاذ إعلام ومتخصص، كيف تقيم أدوات ومفردات اللغة الدعائية في الانتخابات دكتور سلام؟
بالتأكيد هي طبعا من حيث الأساس اللغة يجب أن تكون بسيطة ومؤثرة عاطفيا ونفسيا في الجمهور المتلقي، ولكن مدى تأثير هذه اللغة البسيطة والتي تنطوي على شحنات عاطفيا في هذا الجمهور المتلقي، طبعا هذا يعتمد على موقف الأحزاب أو المرشح للانتخابات أي الجهة التي تقف وراء الخطاب الدعائي، لأن ما عاد الحقيقة الجمهور سلبي يتلقى ويتأثر بسلبيا وبتلقائيا مجردا لهذه الخطب الدعائية أو لهذه المضامين الدعائية، لأن بكل الأحوال الدعاية لا تستطيع أن تحول الفشل إلى نجاح أو النجاح إلى فشل، لأن الدعاية مع لغتها المبسطة واعتمادها على قواعد اللعبة الدعائية صحيحا، لكن إذا لم تقترن هذه الخطب الدعائية أو المضامين الدعائية بأفعال على الواقع لا تستطيع أن تؤثر.
ربما هذا يعني يعيد إلى الذاكرة البرامج الدعائية التي رافقت الحملات السابقة من الانتخابات. كانت هناك وعود كثيرة ببرامج إصلاحية وحياة زاهرة ومستقبل وردي، ولكن واقع الحل أن المواطن العراقي الآن أحبط بتخلي تلك البرامج عن أداء جزء من ما وعدت به. هل في قراءة لعقلية الناخب العراقي هل يستحضر إحباطه السابق إزاء البرامج المعلنة اليوم؟
لماذا قلنا أنه هذه الخطب الدعائية يجب أن تقترن بأفعال؟ لأن المواطن أيضا معهد ثم أسفت قبل قليل أنه ليس مواطن يعني سلبي يتلقى الخطاب الدعائي بعفوية، ولكن يجب أن تقترن بأفعال. فكثير من الجمهور الحقيقة جرب الكثير من الكتل والأحزاب السياسية وحتى الشخصيات، وبالتالي فهو يعرف من سيكون صادقا في خطابه الدعائي. الكل والحقيقة سواء في الحملات الانتخابية السابقة أو في الحملات الانتخابية الحالية الكل تعتمد مفردات عاطفية وأيضا وعود وردية تؤمن المواطن بالإصلاحات والخدمات، لكن الحقيقة لم تنطلي مثل هذه الوعود إذا صح التعبير، فهي وعود أدق التعبير أنها ربما تكون كاذبة. فالحقيقة الكثير من الأحزاب والكثير من الشخصيات يعني أصبحت ليست محل تقدير واحترام الرأي العام بسبب إخفاقها خلال الفترة الماضية.
نعم.
ولكن مع هذا هذه الأحزاب وهذه الشخصيات التي أخفقت حقيقة تعاود ثانية استخدام نفس اللغة معتقدة بأنها ستؤثر في هذا الجمهور، ولكن يبقى أيضا أمر آخر، الجمهور تحركه يعني ربما الأزمات تحركه أيضا عوامل أخرى مثل العامل الديني والعامل القبلي العائري، ولكن ما عادت هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات ستحقق نفس المساحة من التأثير باستثناء اعتمادها على مثل هذه العوامل.
نعم، ربما ثقافات المجتمعات كلها لا تستطيع أن تفلت من تأثير ثقافتها اليومية منعكسة على أدواتها ومفرداتها الدعائية. هل تعتقد أن ملمح الشارع العراقي والخطاب الدعائي الانتخابي بدأ يعني يتلمس اتكال على رموز دينية أو لها تأثير عاطفي في الناخب العراقي؟
فوضية الانتخابات تحرم استخدام الرموز الدينية، ولكن بشكل أو بآخر ولكن من خلال استخدام أسلوب الإيحاء تحاول بعض الكتل والأحزاب السياسية الدينية تحديدا استخدام الرموز الدينية، أو البعض يستخدم الرموز القبلية. أعتقد يعني قانون مفوضية الانتخابات لا يحرم هذا الأمر، ولكن من وجهة نظري وبسبب ما مر به الرأي العام في العراق من تجربة انتخابية سابقا وأيضا من فعل سياسي على مدى أكثر من 5 سنوات ما عاد الحقيقة ينجذب إلى مثل هذه العوامل، مع وجود طبعا بالتأكيد مساحة ضيقة لمثل هذا العامل. فما أعتقد أن هذه العوامل يعني استخدام الرموز الدينية والقبلية تشغل مساحة واسعة من العملية الانتخابية في الوقت الحاضر.
دكتور سلام السامر، وأنت أستاذ في كلية الإعلام في جامعة بغداد، ألا تجد أن هناك قصور في ثقافة الأجهزة الإعلامية في أدائها المحايد للعملية الانتخابية؟
الحقيقة يعني هو يفترض مهنيا أن وسائل الإعلام تقف بمسافة واحدة من كل الأطراف، فضلا أنه يجب أن تقف يعني موقف حقيقي من الرأي العام العراقي يتمثل بتوعية الرأي العام العراقي إزاء حقه وواجبه في مثل هذه الانتخابات. ولكن من خلال قراءة بسيطة لوسائل الإعلام في العراق سنجدها بالتأكيد لم تكن مملوكة ملكية حكوميا، وهي الآن الحقيقة قليلة جدا، لكن هي مملوكة للأحزاب ولهذه الشخصيات. فإذا السياسة الإعلامية التي تحرك هذه الوسائل هي سياسة هذه الأحزاب أو سياسة هذه الشخصيات التي تمتلك مثل هذه الوسائل، سواء كانت فضائيات أو إذاعات راديو أو صحف. لكن يبقى الإعلام العراقي في حيرة من أمره، فهو بين ضغطين، ضغط صاحب المؤسسة الإعلامية والضغط المهني الذي يحتم عليه أن يكون موضوعيا وحياديا وأن يتمثل دوره في الإيجابي في توعية الرأي العام العراقي إزاء العملية الانتخابية في العراق.
نعم، المعروف أن المفوضية العليا للانتخابات يعني دابت ومن خلال جهدها لإنجاح الانتخابات على إعطاء موضوع الإعلام بعض الأهمية، وأيضا أشاعت ضوابط الحملات الدعائية، مثلا حرمت وضع البوسترات والشعارات على أبنية الجوامع والحسينيات والأماكن الدينية، حرمت وضعها على جدران الأبنية الحكومية وغير ذلك من الضوابط. هل تعتقد أن المواطن العادي أو الشارع يحسن مراقبة مثل هذه التجاوزات وبالتالي ينتقد ويلوم ربما الجهات التي تتجاوز على هكذا ضوابط؟
الحقيقة يعني الإنسان العراقي، المواطن العراقي، أنا في وجهة نظر إنسان واعي على الرغم حتى من بساطته، يعني حتى الإنسان الذي يعيش في الريف وهو ميال إلى السياسة ويتحدث بالسياسة ربما حتى بمفردات بسيطة وعلى قدر فهمه، وبالتالي فهو أيضا قادر على أن يرصد مثل هذه الظواهر السلبية. وبالتأكيد من خلال الحقيقة الملاحظة والاختلاط بالناس أنه أجد الناس يلومون من يتجاوز على الحق العام أو من يتجاوز التعليمات التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات، كما أنه أيضا يلوم من يتجاوز على حق الآخر في الدعاية الانتخابية، وأقصد هنا ظاهرة تمزيق الملصقات الجدارية والبوسترات الدعائية. هناك حقيقة ظاهرة لا سيما في أغلب المحافظات العراقية، هذه الظاهرة سائدة، وأجد أن المواطن العادي وبالتأكيد هو يلقي باللوم على الأحزاب المتنافسة ولا يلوم أي جهة أخرى.
الملاحظ أنه أكثر المتقدمين الآن للانتخابات شعاراتهم تنطوي على مجرد شعارات وجمل مفتوحة وآمال تتضمنها بضعة كلمات، أي لا وجود لآليات تنفيذ ولا لأفكار يعني تنفيذية توحي بأن المرشح يعني أعد برنامجا حقيقيا. هل تعتقد أن هذا قصور في المرشحين في أن يقدموا برامجهم الانتخابية، أم أنه استخفاف بوعي أن ناخب وبالتالي شراء ببضعة كلمات أو صور؟
الحقيقة يعني هو العمل الدعائي سواء في الانتخابات أو غير الانتخابات يعتمد على أسلوب التبسيط وأسلوب الإيجاز، فلذلك يلجؤون إلى استخدام الشعارات. أعتقد أن هذه الشعارات لن تنطوي على المواطن العراقي، فقد أخبر المواطن العراقي وجربا من هي الجهة التي أقدر على تنفيذ مثل هذه الوعود. و أيضا الحقيقة يعني الدعاية الانتخابية قائمة على أساس تقديم الشعارات أسلوب التفصيل، ولكن ربما الأيام القادمة قد تحمل أشياء أخرى، ربما سيتحدثون عن برامجهم الانتخابية، فإذا لم يتحدثوا عن هذه البرامج ولم يتحدثوا عن الآليات فأعتقد أن الأمر سيكون ليس بصالح هؤلاء المرشحين.
أخيرا وفي هذه المنطقة بالذات الملاحظ أن هناك وجوه جديدة تقدمت للانتخابات وهذا حق مشروع بالتالي، وهو جزء من تخفيف الضغط الذي كان يواجه أي متصدي لعمل سياسي أو اجتماعي. الآن هناك أناس جادون يرغبون في تسنم مواقع لتقديم خدمة للمجتمع، لكن مثل هذه الأسماء الغير معروفة سابقا وغير يعني جماهيرية إن صح القول، هل هذه ستضع في ميزان المتقدمين الجدد ثقل خسارة متوقعة أو ضعف في الحضور برأيكم؟
يعني أنا مش نظري حقيقة، يعني حتى هذه الأسماء الجديدة إذا لم تكن معروفة لدى الناخب العراقي ما أعتقد أنه سيعطي صوتا بهذه السودة إلى مثل هذه الأسماء، إلا إذا كانت الحقيقة أسماء ذات تاريخ سواء يعني بالفعل السياسي أو في الجانب الاجتماعي أو معروفين على مستوى أكاديمي أو على أي مستوى آخر. إذا لم يكونوا معرفين بهذه التعريفات الحقيقة أعتقد أن المواطن لا يعطي صوته إلى مثل هذه الأسماء المجهولة، ربما قد يعطي صوته لأحزاب أو لشخصيات معروفة قد أخفقت إلى حد ما لكنها معروفة ربما بجديتها ولن تتوفر لها الفرصة المناسبة لأن تقدم المزيد. وعلى قدر المثل العراقي الشاعر يقول يعني الشين اللي تعرفه أفضل من الزين اللي ما تعرفه.
أمل أن يعني هذا المثل لا ينطبق في مساحة الانتخابات المقبلة كجزء من تحولات المشهد الانتخابي. شين التعرفة أحسن من زين المتعرفة. شكرا جزيلا للدكتور سلام السامر، أستاذ الإعلام في كلية الإعلام في جامعة بغداد، وهو يتناول تحولات الحملة الدعائية وأدواتها وأخلاقياتها في حلقة من برنامج عالم متحول. شكرا جزيلا لكم.
يا مرحبا.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين. هذه تحيات معد ومقدم برنامج عالم متحول نبيل الحيدري. ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.